إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكتق الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع محاضرة بعنوان إلى صانعة الرجال. وكما قلنا، المحاضرة وإن كان الظاهر منها أنها خاصة بالنساء، إلا أنها تخص الرجال أيضا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبعدما تعايشنا بقلوبنا مع 10 حلقات من حلقات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وعرفنا قصص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد ان احنا نربط هذا القصص الرائع بالواقع اللي احنا عايشينه، عشان يعني تستفيد كل اخت مسلمه بقصص امهاتنا لتعيش على الاسوه والقدوه التي جعلها الله عز وجل في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكل اخت مسلمه. فاحنا النهارده عايزين نربط الماضي بالحاضر، عايزين نشوف ازاي نستفيد من قصص امهات المؤمنين، وكل اخت ازاي تعيش بقى الاسره والقدوه المتمثله في امهاتها. فعايزين النهارده فعلا نجلي المساله وتكون واضحه لكل اخت مسلمه. والاخت المسلمه او المراه المسلمه على وجه الخصوص، كما تعلمون، هي التربه الخصبه التي من خلالها يعني يخرج الله عز وجل جيلا يحاكي الجيل الاول. ولما نشوف على مدار التاريخ، لا تكاد تجد انسانا عظيما او صاحب مركز مرموق او صاحب ديانه او الى غير ذلك، الا ووجدت خلفه امراه عظيمه هي التي جعلها الله عز وجل سببا في نبوغ هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. في الصف الاخر طب معلش، الاخوات يعذرونا ان في عقد النهارده في السلك نفسه، فمعلش السمحونا يحاولوا يسمعوا من الصوت اللي تحت، يعني احنا عندنا الصوت تحت عشان نسمعه ان شاء الله، وبعض المراحل برضه مش شغاله، فيسمحونا النهارده فقط، يعني ربنا يحفظهم جميعا النهارده. طب الصوت بره شغال؟ طب الاخت حتى اللي عايز تسمع، معلش يعني حتى بدل ما تقعد في الحر جوه تطلع بره في الحراره وتسمع ان شاء الله. يا ريت احنا نعرف نطلع في الحراره والله، ربنا يحفظك. فالمهم، فالمراه المسلمه هي التربه الخصبه التي ينبت فيها او يخرج الله عز وجل من خلالها الجيل الذي يحاكي الجيل الاول. ولذلك احنا عايزين النهارده نربط الماضي بالحاضر كما قلنا، لان يعني القدوه والاسره المتمثله في اصحاب في زوجات النبي عليه السلام وفي الصحابيات قدوه لا تبلى. الاخت لو اعتبرت قدوتها في زوجات النبي عليه السلام في امهات المؤمنين وفي الصحابيات اللواتي كن على عهد النبي عليه السلام، فعلا ستجد الاسوه والقدوه التي تتاسى بها وتقتدي بها في كل زمان ومكان. وكما قال الشاعر: فالام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. وشوفوا ابناء السلف الصالح كانوا عاملين ازاي، وورا كل طفل من دول كان ام عظيمه جدا. يعني احنا لما نبص مثلا لمثلا هذا الطفل الذي هو غلام اصحاب الاخدود، رغم ان هذا الغلام كان مؤمنا ولم يثبت في هذا الحديث ان امه كانت على الايمان او غير ذلك، فلا نعلم. لكن شوف بقى سبحان الله، يعني الظاهر طبعا هي كانت على غير الايمان، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ان يصطفي غلاما ويربيه ويرفعه على عينه سبحانه وتعالى، شوف الغلام ده كان سبب في احياء امه كامله. غلام اصحاب الاخدود لما اراد منه الملك ان يكون ساحرا كافرا ابا، وما اراد الا ان يكون مؤمنا موحدا لله جل وعلا. إن الملك عايز يخلص منه بعد ما يئس ان هو يوافق ان يكون ساحر، يعمل ايه؟ راح امر الشرطه بتاعته وقال: اذهبوا به الى ايه؟ الى سفح الجبل، الى قاع، الى اعلى الجبل، فاذا ما وصلتم فاعرضوا عليه ان يخرج عن دينه، فان ابى فالقوه من فوق الجبل، يعني اما تدخل اما ايه؟ نرميه. فلما وصلوا الى اعلى الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. وشاء الله عز وجل ان يرتجف الجبل، وسبحان الله، يعني ما هو ان شاء الله يسبح بحمد. احنا عارفين طبعا حديث النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البخاري: احد جبل يحبنا ونحبه. فكما في الصحيحين لما صعد النبي عليه الصلاه والسلام على جبل احد فاهتز الجبل فرحا بالنبي وابي بكر وعمر وعثمان، فقال له صلى الله عليه وسلم: اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او سيدان. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، فالجبل ارتجف واهتز فسقط الناس جميعا وبقي هذا الصديق. طيب ارجع مره ثانيه للملك، مع انه عارف ان الملك عايز يقتله، لكن رغم ذلك مش مهم عنده، المهم ايه؟ ان تحيا الامه ولو كان ذلك على حساب حياته. هذا تضحيه. المسلم عمره ما يعيش نفسه ابدا يا جماعه. المسلم بيعيش لاخوان والمسلمين وللاسلام من قبل. فرجع للملك، الملك قال لهم: طيب يعني ماذا صنع باصحابي؟ قال: كفنيهم الله عز وجل. قال لهم: طب هات شرطه ثانيه واطلعوا بيه على البحر واركبوه في كرسول. كرسول يعني مركب صغير. وبعدين اول ما تتوسطوا في البحر يعرضوا عليه ان هو يرتد، فاما ان يرتد واما ان تركوه في البحر. اول ما وصل لوسط البحر ولسه هيرموه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. صدق اللطف الى الله عز وجل في كل وقت. فالمهم ارتدفت المركب ايضا وسقط الناس جميعا وبقي هذا الغلام الصغير. ورجع مره ثانيه للملك، مع ان زي ما قلت لك وعارف ان الملك هيقتله. ورجع وفي النهايه قال له: ايها الملك، انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. يعني انا اللي امرك بقى. يتحول الطفل من ايه؟ من مامور الى امر. شوف العزه، ادي العزه هي العقيده التي يتربى المسلم في بها، هي دي اللي تربى عندك العزه. فالمهم فالملك قال: وما هو؟ طب وايه اللي خليه يقول كده؟ ما هو يقف خلاص بقى، لا عارف الشغال الساحر وانا عارف موته. فقال: خلاص نخلص منه ايه؟ ونرتاح. فقال له: انك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما امر. قال: ما هو؟ قال: ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، ثم تاخذ سهما، مش من عندك، لا من عندنا، من كلالتي، ثم تضع السهم في كبد القوس وتقول: بسم الله رب الغلام، ثم تضرب، فاذا وقع فيه ستقتلني باذن الله عز وجل. وشوف من غباء الملك، مع ان الملك لو كان سابه يدعو الى الله عز وجل، يمكن كان مثلا من الامه لو كانت فيها 10 مليون يمكن لو 10 افراد امنوا يبقى خير. لان النبي عشان كده في ليله الاسراء والمعراج قال: فرايت النبي ومعه الرهط او الرهيط، ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورايت النبي وليس معه احد. ده نبي عليهم جماعه افضل الصلاه والسلام، ورغم ذلك ايه؟ يعني لم يؤمن مع هذا النبي ولا واحد. فشوف بقى، تخيل لما يكون غلام صغير، يعني هل هو ابلغ وافضل من النبي؟ من اي نبي عليه السلام؟ فالمهم ايه؟ فهذا الغلام اول ما الملك سمع كلامه راح جمع الناس كلهم في صعيد واحد، وبعدين اخذ سهما من كنانه الغلام ووضعها في كبد القوس، وباعلى صوته بين الناس قال: بسم الله رب الغلام، فالقى السهم او ضرب السهم فوقع في صدره فمات. الناس كلهم عارفين قصه الملك مع الغلام، عارفين ان هو حاول يقتله كذا مره مش عارف. قال: والله ده اول ما قال بسم الله رب الغلام راح قتله. يبقى في سر عظيم جدا في رب الغلام، هو ذا القادر. فقالوا: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فالمهم يعني ايه الى اخر القصه. شوف طفل صغير جعله الله عز وجل سببا في حياه امه باكملها، من الكفر الى التوحيد لله سبحانه وتعالى. وشوف برضو قصه اخيره، قصه الطفل الصغير حينما حكمت بلاد الاندلس 800 سنه، 8 قرون تحكم بايه؟ الاسلام. فجأة فكر أعداء الله عز وجل في غزو بلاد الأندلس والقضاء على الإسلام، يعملوا إيه؟ بعثوا جاسوس، دخل بلاد الأندلس يشوف بس إيه؟ أحوال الناس والعتاد والعدة والقوة والمنع، شوفوا يعني إيه؟ هم مجهزين نفسهم بإيه؟ فأول ما وصل هناك وصل إلى ظل شجرة عند مدخل البلد، فوجد طفلاً صغيراً يبكي، قال: على ما تبكي؟ هل ضاعت اللعبة التي كنت تلعب بها؟ فتعجب الطفل وقال: سبحان الله، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ واحنا اتخلقنا عشان نلعب؟ فقال: فعلى ما تبكي؟ قال: ابكي لانني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. انا فاكر حاجه حلوه قوي، ده الواحد ممكن يضرب 100 سهم ما يعرفش يجيب اي حاجه، يعني ده انت كده تعتبر بالنسبه لنا ايه؟ قناص. فقال له الطفل: فماذا اصنع اذا دخل اعداء الله الى بلاد الله؟ فاول ما الراجل شاف الطفل بالمنظر قال لك: بس اذا كان الاطفال كده امال الرجال عامل ايه؟ نرجع ونحترم نفسنا. وراح رايح للملك وقال له: لا تحاول، فان اطفال البلاد هناك كاعظم من الرجال عندنا، فلكن انتظر، لكن انتظر، فاذا دخلت عليهم المعاصي والذنوب
فإنك ستدخل البلاد بلا مقاومة ولا حرب. وبالفعل جاء من جاء من بني العباس وأتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فاستمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعت الزنا، وسقطت الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده من شؤم إيه؟ الذنوب والمعاصي. تعالوا يبدأ اللقاء النهاردة مع صانعة الرجال بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم. في البداية بقول والله من قلبي يعني إن الواحد فخور غاية الفخر بكل أخت جلسة معانا الآن، سواء في صندلة الأخوات أو في الشارع، ربنا يحفظهم جميعا يعني ويرزقهم العفاف ويجعلهم يعني من صناع رجال المسلمين جميعا إن شاء الله جل وعلا. فربنا يحفظ كل أخت مقبل على الله ويحفظ كل أخ مقبل على الله سبحانه وتعالى، وبتمنى إن ربنا يستعمل كل أخ وكل أخت في نصرة هذا الدين، يعني سواء بالدعوة إلى الله عز وجل أو إن الأخت تقف وراء زوجها الداعية كما فعلت أمنا خديجة. شفنا طبعا قصتها كيف وقفت وساندت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دعوته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، أو من خلال أن هي ترد أولادها تربية إسلامية وتخرج لنا جيلا يحاكي الجيل الأول. فيعني ولذلك يعني أهدي لكل أخت يعني كتابين كنت أعملهم، اللي هو الكتاب الأول اللي هو كيف نربي أولادنا، والثاني اللي هو بعنوان المحاضرة الأخت المسلمة صانعة الرجال. بمناسبة طبعا مشروع تزويج الإخوة والأخوات، فبنقول لكل أخ وأخت النهاردة قبل ما تبدأوا وتاخدوا خطوة في مسألة الزواج، يا ريت من النهاردة نحدد هدف، يبقى هدفك وهدفه إن أنتوا الاثنين ربنا يكرمكم يكون عندكم يعني نية إن أنتوا تخدموا هذا الدين، وإن لو ربنا رزقكم بذرية تجعلون وقفا لله كما قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك إيه ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سبحانه وتعالى. فإذا فتربية الأولاد طبعا ما كانتش مشكلة في ظل المنهج الرباني، لو في منهج رباني إحنا عايشين عليه في بيوتنا عمر تربية الأولاد ما تبقى مشكلة أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطوات ووضع أسس ووضع أشياء نربي عليها أولادنا. علمنا إزاي نعلم أولادنا ونربيهم ونربي الولد قبل ما يتولد كمان، نحسن اختيار الزوجة الصالحة، وعند البناء الزوج يقول الدعاء، وعند ميلاد الطفل وأثناء حمل الطفل الأم تقول على طول رب إني نظرت لك ما في بطني، وتدعو لهذا الطفل الجميل في بطنها وتكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والأذكار وقيام الليل، كل ده يعينها على أن الطفل ده يبقى طفل صالح. كما قالت امرأة سورية بقصة جميلة بتقول لما كنت حامل كنت بقرأ كل يوم على الأقل 5 أجزاء قرآن، تقول لما أنجبت هذا الطفل كان محبا للقرآن من أول يوم اتولد فيه، أول ما يسمع القرآن ينشرح كده ويبتسم، 5 سنوات كان ختم القرآن فرض الله عز وجل. ففي تأثير إيجابي يا إخوة بين الطفل وبين الأم، الأم بتتأثر بالطفل بطنها والطفل بيتأثر بأحوال الأم، إذا كانت مؤمنة بيطلع فعلا مؤمن ويتأثر ويطلع هادي نفسيا جدا، وإذا كانت الأم عصبية أو بعيدة عن طاعة الله أو مدخنة أو غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، بص الطفل عادة بالله بيطلع متأثر بهذه البيئة الغير صالحة رغم إنه لسه ما جاش، لكن هو بيتربى من قبل ما يتولد ولما يجي الطفل نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة، وإن كان الحديث ضعيف في أذن الأسرة الإقامة يعني حديث الإقامة ضعيف، بل بعض العلماء ضعفوا حتى حديث الأذان نفسه، لكن الراجح إن هو حسن، فلكن حديث الإقامة هو حديث فعلا ضعيف. والعقيقة بقى وحلق الشعر كل الأشياء التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الولد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين، أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بفضل الله عز وجل ده بيكون سبب في حفظ الطفل له. الطفل يطلع لا يجد إلا الطاعة في البيت، يجد أم طائعة، يجد أب طائع، يجد أحوال طويلة جدا، يجد هدوء نفسي، يجد الصلاة والصيام والقرآن والأذكار، كل دوت ينشئ لنا أطفالا صالحين ورجالا يحملون هم هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي ظل المنهج الرباني الطفل يطلع ما شاء الله من يعني ايه من عتاولة المسلمين، ويطلع ما شاء الله يعني بفضل الله من الصالحين ان شاء الله جل وعلا. اما في غياب المنهج الرباني فحدث ولا حرج، الاولاد النهارده يعني يا دوب اهو الناس بتنجب وترمي في الشوارع، ولا حول ولا قوة الا بالله، الاولاد يعيشون في الارض فسادا واسلاما، وفي الاخر الناس تقول لك هم العاجل الشيطاني ليه؟ الشيطاني ليه؟ ده الزوج حينما دخل على زوجته لم يقرأ حتى الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، والشيطان وعد بأن يشارك ابن آدم في الأموال والأولاد، كيف نشارك في الأولاد إذا لم يدخل الرجل؟ عند إتيان زوجته. إذا لم يذكر الذكر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه الشيطان في الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويطلع الولد خالص بين بني آدم وبين الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول لكل زوجة النهاردة عايزين نعيش المنهج الرباني في بيوتنا، عايزين كده يوم ما تبدأ تفكر في الزواج أو الأخ يفكر في الزواج حددوا هدف. إيه الهدف؟ ما فيش هدف أجمل من أنتوا الاثنين تجعلوا بيتكم دوت بفضل الله عز وجل بؤرة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كانت أمنا عائشة اللي تم بيتها إيه؟ بيت الوحي. شوف بيتك أنت هيتم بيت إيه؟ وحرصت على أن أنت ترد بيت إسلامي على منهج الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا في بداية البث، لو قلبنا صفحات التاريخ كله هنلاقي أي عظيم ملك الدنيا وكان بارعا في مجالات الدنيا أو الدين كان بفضل الله وراءه امرأة عظيمة هي التي كانت سببا او جعلها الله عز وجل سببا في ذلك. نبدأ بقى هؤلاء النماذج، تلك النماذج الطيبة، بصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. صفية، انا عايز اختي تنتبه النهارده جدا لهذه الامثلة. صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام انجبت ولدا يعدل الف ولد او الف رجل، انجبت طفلا لما كبر وبقى رجلا بفضل الله عز وجل كان يعدل ألف رجل. ومن الذي جعله يعدل ألف رجل؟ الذي يمسك بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لا يجامل ولا يحادي أحدا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لما عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر إيه اللي حصل؟ استعصت عليه مش قادر يفتحها، وقف عند حصن بابليون مش قادر يعدل من أي حاجة، فبعث إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين إن مصر استعصت علي وإني لا أستطيع فتح البلاد، فأرسل إلي 4000 رجل حتى أفتح البلاد. ففعلا عمر بن الخطاب أرسل له 4000 رجل وقال في الخطاب يا عمرو لقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل بألف رجل. كان من بينهم من؟ الزبير بن عوام ابن صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاه، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل الزبير عمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا. أول ما وصل هناك قال لهم ما عليكم إلا أن تصعدوا لي على السلم ثم تلقوني داخل الحصن. طب إزاي هتخش يعني أنت ورا السور جيش بلد كاملة، يعني بلد كاملة بلد مصر الجيش كله واقف ورا السور. قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني خلف السور وأنا أتصرف. وبفضل الله عز وجل طلعوا بيه على السلم، وأول ما وصل فوق الحصن راح رميه عليه على الناحية الثانية. أول ما وصل الناحية الثانية ظل يقاتل جيشا بأكمله، ثم فتح الباب ودخل جند الموحدين وفتحوا مصر بفضل الله عز وجل. فكل من أسلم من أهل مصر إلى يومنا هذا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم عمر بن الخطاب، ثم الزبير بن عوام، ثم عمرو بن العاص. بلد يبقى الأربعة دول كلنا كده في ميزان حسناتهم يوم القيامة. فشوف سبحان الله يعني ونعم الفتح، لأنه لولا هذا الفتح ما جئنا إلى الدنيا مسلمين، ولكن الله عز وجل قدر لنا هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. البطل العظيم ده اللي هو زبير بن العوام، من الذي رباه؟ الذي رباه أمه صفية بنت عبد المطلب هي عمة النبي عليه السلام وأخت حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي ده حصل؟ توفي زوجها اللي هو العوام بن خويلد وترك لها طفلا صغيرا اللي هو ابنها ايه؟ الزبير ده. فنشأته على الخشونة والبأس وربته على الفروسية والحرب وجعلت لعبه اللعب بتاعته هو طفل صغير في بين الاتهام وإصلاح القصية. بلد النهارده طفل اللي شاب في الجامعة يعني النهارده أمنية حياته ايه؟ يوم ما ينجح حتة أتاري عجلة غالي بلد مستقل الجاوة أي حاجة الكلام ده كله. شوف بقى لسه طفل صغير عايز تلعب يا حبيبي مش هنجيب لك بقى الناموسه والشاف ايه والحاجات اللي بيلعبوها دي ولا قطر بيجري ولا مش عارف جد بيسقف ولا الكلام ده مش موجود عنده. فتعمل ايه؟ عايزك تلعبه وتسليه وفي نفس الوقت تربيه. بقى تعمل ايه؟ عايز تلعب حبيبي تعالى شوف السهام دي ابريها وشايف القطين ده اللي انت بترمي بيه السهام ده مقطوع صلحه واخد بالك. فكانت تربيه على بل السهام واصلاح القطين وكانت تقذفه في كل مخوفة أي خطر لم فيه علشان يتربى ويصبح رجلا. فإذا رأته أحزم أو تردد يعني خاف شوية كانت تضربه ضربا مبرحا حتى اتهمه أحد أعمامه وقال والله إنما إنك لا تضربينه ضرب أم وإنما تضربينه ضربة مبغضة. قالت لا من قال قد أضربته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، يعني يصبح لبيبا عاقلا ويأتي بالسلب أي يأتي بالنصر والفوز لبلاد المسلمين. قل لكل أخت النهاردة، يا ترى تعرفت رب ابنك زي ما صفية رضي الله عنها أرضاها ربت ابنها على معالي الأمور؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الصبران الكبير سند صحيح، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الإنسان لازم يتربى على معالي الأمور، الإنسان لازم يتربى على معالي الأمور. هدفك في حياتك ما يبقاش يا إخوة ربنا يحفظنا يحفظكم في الأكل والشرب والتعليم والشهادات وزوجة حلوة وأولاد ووظيفة، ما يبقاش هو ده هدفنا. هدفك الأساسي أنت رجل مسلم، هدفك الأساسي أن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتخرج جيلا يعبد الله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب مننا. وإلا يعني سامحني، إيه الفرق بيننا وبين أي حد ثاني؟ لا، المسلم لازم يكون مميز، يكون عايش حياته فعلا لله سبحانه وتعالى. فالمهم فيعني يا ريت كل أخت زي ما عمالين بنديها الأمثلة، يا ريت كل أخت لما ربنا يكرمها وتنجب أولاد تربيهم فعلا تربية الرجال، لا تربية العبيد، تربية القادة، تربية القادة. تقول له يا ابني والله أنا أملي فيك إن ربنا يكرمني بيك بإن أنت في يوم من الأيام تكون أنت السبب في تحرير المسجد الأقصى. لما الطفل يسمع كلام ده، أنا حرر المسجد الأقصى، يطلع الطفل من صغره يسمع كلام ده يحس فعلا إن هو إيه؟ إن هو قائد. حس ان هو ما خلقش من اجل اللعب والله والكلام ده كله، حس ان هو ليه غايه عظيمه جدا ان هو ربنا ينفع به الاسلام ويستعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. شوف بقى الزبير عدل به عمر بن الخطاب بألف رجل. سيدنا عمر قال ان الزبير ده ايه؟ بألف رجل. شوف ابن بقى الزبير اللي هو عبد الله ابن الزبير اللي هو ابن اسماء بنت ابي بكر. شوف المناقب والمكارم، يعني أبو الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أمه ذات النطاقين اللي أسماء بنت أبي بكر. شوف أسماء بنت أبي بكر وقفت موقفا عظيما جدا، ناهيك عن الموقف العظيم اللي وقفته مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، وهذا من أجل وأعظم المواقف التي وقفتها أسماء. أسماء وقفت وشقت نطاقها لتضع الطعام والشراب لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله يوم تمر الأيام بها وتبلغ أسماء من العمر 93 سنة، دخل عمية، وعرم من ذلك لم ينكر لها عقل، كانت عقلها صائد. يعني تعرف الإنسان بعد 70 يقول لك لما اكبرنا يبقى الرجل يعني بينسى، مش فاكر حاجة، ممكن أعزك الله يعني ما يفكرش، ممكن يقول كلام مفهوم. لكن أسماء بفضل الله عز وجل ظلت على حفظ الله لها عقلها الحاج كما مات، كانت قربت على 100 سنة، تخيل. ففي هذا السن شاء الله عز وجل ان ابنها اللي هو عبد الله ابن الزبير كان امتد سلطانه على الحجاز واليمن والعراق وخراسان وجدد عمارة الكعبة. يوم ربنا يقدر له بلاء معين ان مين يقف قدامه عايز يقتله؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. قام الحجاج وألقى عليه المنجنيق في أرض الله الحرام، في بيت الله الحرام، وأراد أن يقتل عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان في مأزق عجيب جدا، وكان قدامه فرصة يقرأ إن هو يروح ويطلب منه الأمان ويخرج ويسيب له المكان كله، أو أن إن هو يسر ويهرب وخلاص. لكن لا، عبد الله بن الزبير استهدى بالشجاعة والجرأة والإقدام، فلا يستطيع أن يفعل ذلك. وأمه فدائية الإسلام الأولى، الأولاد يعودوا حبيبي، عودوا حبيبي، عودوا ماشي. فكانت أمه الأسماء رضي الله عنها كانت فدائية الإسلام الأولى رضي الله عنها وأرضاها. فالمهم، فماذا يصنع عبد الله بن الزبير؟ ذهب إلى أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاها، وقال لها هذه الكلمات المؤثرة. قال: يا أمام، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبق إلا اليسير. ما تجيش معايا غير بعض الرجال بسطاء جدا، ما لا يغني شيء، لا يفعل أي شيء، والناس قد أرادوا مني إما أن أخرج وإما أن يعطيني ما أردت من الدنيا. إلا أنا عايز أطلبه هاخده، لكن أنا مش عايز كده. فقال: ما تقولين يا أمه؟ قالت: يا بني، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق فعش على الحق حتى تموت عليه أو تقتل، فلقد قتل أصحابك على الحق، وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ورمعت، وإن كنت تقول لقد وهن أصحابي فضعت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. فدنا منها ابنها ابن الزبير وقبل رأسها وقال يا أمه والله هذا رأيي ولكني أحببت أن أعلم رأيي. فانظري يا أمه، شبه كلام المؤثر، قال فانظري يا أمه فإني مقصور في يوم هذا، أنا النهاردة هتقتل، هو حاسس أنا النهاردة هتقتل، فلا يشتد حزنك لأمر الله عز وجل، فإن ابنك والله ما تعمد إسيان منكر أبدا، وما جبت في حكم ولا ظلمت مسلما ولا تعمدت أن آتي فعلا يبغضه الله عز وجل، ووالله ما أقول هذا تزكية لنفسي ولكنه تعزية لك يا أمي. فقالت أسماء والله إني لأرجو الله عز وجل أن يكون عزائي فيك حسنا. ثم قام يوجعها، فقامت أسماء رضي الله عنها وارضاها وقامت تدعو وقالت اللهم ارحم طول نحيبه وشدة بكائه وقيامه بالليل وطول سهره بين يديك يا رب وصيامه في الهواجر في مكة والمدينة، اللهم أتبني فيه ثواب الصالحين، فإني احتسبت عبد الله عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقام ابن الزبير وشكى إليها وقال يا أمه إني أخشى أن يمثلوا بجسدي بعد موتي. فقال الأسماء هون عليك يا بني، إن الكبش إذا ذبح لم يأمن السلخ أو لم يألم من السلخ، يعني الشاة لو ذبحت لا تتألم بعد ذبحها إذا كانوا يستخوها أو لا يستخوها. فقالت لا تألم يا بني، فإن الكبش إذا ذبح لم يألم من السلخ. فإن لنا منها عبد الله بن الزبير واحتضن أمها أمه وقبل رأسها، وكانت في هذا الوقت عمياء رضي الله عنها وارضاها. فلما تحدثت قالت يا بني ما هذا اللباس الذي تلبسه؟ ما هذا لباس من يريد الشهادة؟ انزع عنك كل هذا اللباس والبس سراويل مضاعفة حتى إذا قتلت لم تنكشف عورتك. فقام عبد الله بن الزبير وتكفن وتحنط ولبس ما أمرت به أمه، ثم لما أراد أن يمشي قال لها أسماء إن قتلت لا تبكيني، لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لا نده يميني. ومتى عبد الله بن الزبير ومات شهيدا في أرض الحرم، وطلبه الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحقه. ثم جاء إلى أسماء بنت أبي بكر ودخل عليها الحجاج بعد قتل ابنها وقال يا أمه إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آتي إليك وأنظر ماذا تريدين ووصاني بك خيرا. فبكت أسماء وقالت والله لست لك بأم، ولكني أم هذا المطلوب وعند الله تتبع الخطوم. هكذا ثبت الأسماء رضي الله عنها وارضاها واحتسبت ولدها عند الله عز وجل، فما أعظمها من أم محتسبة. فرضي الله عن الزبير وعن عبد الله بن الزبير وعن أسماء وعن أبي بكر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنهج هذا المشهد والمشهدين التاليين إلى أمهاتنا في فلسطين. فكل واحدة منهن تضحي بولدها في كل يوم، فما عليها إلا أن تحتسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب كريم. أما المشهد الثالث فمشهد الخنساء رضي الله عنها وارضاها. الخنساء مات أخ لها في الجاهلية قبل أن تسلم هي، كان هذا الأخ اسمه صخر. فقامت الخنساء وقالت والله لأملأن الدنيا بكاء وعويلا على صخر، وأنشدت شعرا كانت تنزله كل يوم لمدة سنة، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وتمر الأيام وتسلم الخنساء رضي الله عنها وارضاها وتنجب أربعة أولاد ويكبروا، وتمر الأيام وتأتي معركة القادسية ويشاء الله عز وجل. سبحان الله، شوف يعني بس قبل ما نفوت على معركة القادسية شوف هي كلامها بتقول إيه، يذكرني إيه طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانه لقتلت نفسي. إنسان بيتعزى ويتسلى بغيره، عزكم الله وعافاكم الله لو أن إنسان جاله مرض خبيث أو شيء من ذلك فذهب إلى المستشفى فجلس كل اللي معاه في العنبر نفس المرض، وفي هناك من هو أشد منه مرضا، فأمر منذر يمنة ويسرة وأمامه وخلفه لا يجد إلا مرضا في نفس حالتي أو أشد من حالتي، فيتسلى ويتعذر الحمد لله مش أنا الوحيد أهو كله مبتلى. فتبالك ودي نعمة عظيمة جدا، نعمة التسلي، نعمة التسلي والتعذي. فبالك من لقد كان لكم في رسول الله إيه أسوة حسن نبي عليه السلام أوذي وجدرت المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي عليه السلام، واتهم النبي في عرضه وفقد عمه حمزة رضي الله عنه وارضاه، وعذب أصحابه وسجدوا في بلدان، وعرف من ذلك صبر النبي. ولنا في النبي الأسوة، لنا في النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أولاده ومات زوجته ومات عمه وماتت أمه ومات أبوه ومات جده، واحتسب النبي لكي نكون لنا فيه الأسوة. كملت الأسوة والقدوة في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعمة التأسي والتسلي محروم منها أهل النار عافانا الله وإياكم. أهل النار لما يدخلوا النار كما قال الإمام القرطبي في تفسير الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أول ما يدخلوا النار الكفار مع عصاة الموحدين، فيقول الكفار لعصاة الموحدين ما أغنى عنكم إسلامكم، يعني انتم ناس بتقولوا نحن مسلمين واحنا هو كفر، فبالك فاحنا وانتم في النار يبقى ايه اللي نفعكم إسلامكم؟ فيغضب الله عز وجل لهم، ويؤمر الله عز وجل ملائكته أن يخرجوا أهل التوحيد من النار ويدخلوهم الجنة. فهنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ويتحبس كل واحد من الكفار في مكان وحده في نار جهنم، اللي هو ربنا عفونا عفوكم بسموه ايه؟ سجن الانفراد. سجن الانفراد ده أشد أنواع العقوبات في الدنيا، يعني لو إن الإنسان اتسجن مع ناس أما تتكلم مع بعض ده بيحكي قصته وده بيحكي قصته ويقعدوا يعيدوا فيها مثلا 20 سنة مفيش كده أهو بيسألوا بعض، إنما لو اتسجن لوحده ممكن خلال أسبوعين الجنة. فتخيل بقى لما يكون سجن انفراد فين في النار ربنا عفونا عفيكم، فكل واحد منهم يتخيل ان النار مظلمه، يتخيل ان هو اللي فاضل لوحده في نار جهنم عافانا الله واياه، هو ده بقى عذاب معنوي. العذاب المعنوي في النار كتير جدا، من ضمن العذاب المعنوي ان الانسان في النار كلما دخلت امه لعنت اختها، يفضلوا يتنعنوا فيما بينهم مع ان العذاب لوحده كفايه، يعني نار أجيب من النار اللي احنا بنستريح بها الحديد والصلب ب70 مرة، وعرم من ذلك سبحان الله، يعني شوف برضو في عذاب معناه كلما دخل أمة ايه لعنة أختها. عذاب ثاني زي ما شايفين كده كل واحد اللي في مكان ايه لوحده. أشد عذاب على أهل النار، أشد عذاب معنوي هو حجب أهل النار عن النظر إلى وجه العظيم الغفار، وجوه يومئذ ناظرة بين أهل الجنة، هم بقى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف العذاب بقى شديد. فسبحان الله، فالمهم الخمساء رضي الله عنهم وارضاها يعني قعد تبكي على اخيها صخر سنه كامله، ولما اسلمت بفضل الله عز وجل ده خلفت 4 اولاد. ولما تمر الايام وتيجي معركه القادسيه في عهد عمر بن الخطاب، وكان يقود تلك المعركه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وادخلت الخمساء اولادها الاربعه وقالت يا اولادي والله ما خنت اباكم ولا هدمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فإذا دخلتم فأخلصوا لله جل وعلا ولا تقصروا عن الجهاد، فتكفنوا وتحنطوا فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الأكبر. والأربعة يخشوا، الأربعة أول ما دخلوا فضل الله عز وجل كل ما أحسهم يجي يتكاسى عن جهاد الله، ألا تذكر أمر أمنا إنها تحتسبون عند الله، فأخلصوا الجهاد لله جل وعلا وقتلوا جميعا بفضل الله عز وجل. وعاد من يبشر الخمساء رضي الله عنه أرضاه باستشهاد أولادها الأربعة، فقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وإني لأرجو الله عز وجل أن ينفعني بهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال ثالث الأم التي احتسبت أولادها في يوم شطر، تعرفين فتح تستر الذي كان فيه من البراء بن مالك، عارفين تستر براء بن مالك أخو أنس بن مالك حبيبك صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليكم صلى الله عليه وسلم عايش الحال النهارده مأثر علينا ربنا يكرمكم يا رب، ولكن يعني الأجر على قدر النصر وعلى قدر التعب، فصلى الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة نجاة لكم من عذاب يوم القيامة، ويجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ربنا يحفظنا ويحفظكم. والله أقسم بالله عز وجل أني أحبكم في الله حبا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه الام تحتسب اولادها في يوم تستر، يوم تستر ده النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه مسلم يقول رب اشعث اكبر بيت الغي مدفوع من الابواب للاقسم على الله ايه لابرك، روايه الترمذي منهم ايه البراء بن مالك، في روايه الحاكم بسند صحيح ان في غزوه يوم فتح تستر دي كان تصل دي عبارة عن حصون مانعة جدا مش قادرين يفتحوها، فيعملوا ايه؟ خلاص نفذت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. قال يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر فيكم رمي مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصر الله عز وجل جند المسلمين؟ فقام البراء وقال اللهم إني أقسم عليك. وهنا ملحوظة مهمة جدا كان بعض الشباب بيسألوا عنها، يقول هل يجوز ليا إن أنا أقول اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا؟ أقول لا، يعني أنت إيه ما تحطش نفسك في المرتبة دي، لأن سيدنا البراء ما عملش كده، سيدنا أبو بكر ما عملش كده، سيدنا عمر ما عملش كده، سيدنا البراء ما عملش كده إلا لما بعد الصحابة أخبروه إن النبي قال إن هو لو أقسم على الأبر. فلما جاء النقل الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم الى البراء ان النبي عشان قال في حقه كده فاقسم، انما انا يعني انا قاضي ايه عند ربنا ما اعرفش، فلما اتجرا واقول اللهم اني اقسم على انا مين عشان اقسم. خد بالك انما الانسان يتذلل لله سبحانه وتعالى، يتذلل لله سبحانه وتعالى. فقام البراء وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيله. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيله. في معركه صفر دي بالذات بقى الامه دي دخلت ولادها الثلاثه. شوف برضو يعني ايه بنهج هذا المثل برضو للامه هنا في فلسطين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فالام دخلت اولادها قالتلهم تكفنوا وتحنطوا فاني احتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الاكبر. دخلوا الثلاثه والام ما زالت في بلدها. في يوم من الايام خرج الى السوق فوجدت رجلا ممن حضر قصه، فقالت له هل لقيت اولادي؟ قال اجل لقد ماتوا وقتلوا في معركه قصه. فسجدت المراه لله جل وعلا شاكره له وقالت الحمد لله الذي شرفني بقصيم. ثم قالت للرجل هل قتلوا مقبلين او مدبرين؟ قال بل مقبلين. فحمدت الله عز وجل مره ثانيه واحتسبت اولادها. واحنا السؤال اللي بنساله وازاي ام جديد ما تحتسبش اولادها بعد ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح منح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسب ثلاثه من فرجه دخل الجنه. قالت امراه واثنان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم واثنان. وعند احمد النسائي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه اولاد لم يبلغوا الحنس اي اسمه إلا أدخلهم الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهم. يقال لهم يوم القيامة الأولاد دول ادخلوا الجنة، فالأولاد يقولوا إيه؟ فيقولون لا حتى يدخل أبوانا، فيقول جل وعلا ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم فضلا من الله سبحانه وتعالى. وكما عند البخاري قال جل وعلا ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سقيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، أي ليس له عندي جزاء إلا الجنة. وإحنا في هذه الليلة بنعطي أمثلة كثيرة، مثال يعطي القدوة في كيف تحتسب الأم أولادها، مثال آخر كيف تربيهم على محبة الله وعلى حب رسول الله، مثال ثالث كيف تربيهم على طلب العلم وعلى معالي الأمور وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان نعطي الأسوة والقدوة لكل أخت مسلمة قانعة الرجال وقانعة الأطفال. تعالوا نشوف أم تعطي المثل والأسوة والقدوة في العبادة، وهي أم الحسن بن صالح ومن التابعين. حسن بن صالح رحمه الله رحمة واسعة كان عنده أخ اسمه علي بن صالح وليه أم، هم الثلاثة عايشين في بيت واحد، كانوا يتقاسمون الليل بينهم كل واحد يصلي ثلث قيام الليل، ثلث الليل يعني لو قسمنا الليل كله مثلا تسع ساعات هم هي تقوم تصلي ثلاث ساعات وتنام وتصحي مين؟ علي. فعلي يقوم يصلي ثلاث ساعات، علي ما ينام يقوم يصحي مين؟ الحسن. فالحسن يصلي قبل ثلاث ساعات، بعد ما يصلي يصحي امه واخوه عشان يصلي ايه؟ صلاه الفجر. شوف البيت عامل ازاي؟ فلما مات علي فلما ماتت امه اقتسم الحسن وعلي قيام الليل نصفين، انت تصلي نصف الليل وانا اصلي ايه؟ نصف الليل حتى يعمر البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فلما مات علي قام الحسن بن صالح الليل كله. كل الليل قاموا يصلي بين يدي الله عز وجل، وكان عنده جاريه مطيعه لله سبحانه وتعالى، باعها في يوم من الايام لرجل من لاسره من الاسر. فلما ذهبت الجاريه وجاءت في الثلث الاخير من الليل ثم نادت يا اهل البيت، فما رد عليه احد. ثم قررت مره اخرى يا اهل البيت، فقام رجل وقال ما تريدين؟ قالت الا تصلون؟ فقال لها أؤذن لصلاة الصبح؟ قالت سبحان الله، وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة؟ قال أجل. قالت ردوني إلى سيدي فإني لا أطيق أن أعيش في بيت من هذا الحال. وعادت إلى حسن صالح حتى تصلي قيام الليل في بيت. شو بقى دين أسر طيبة مباركة التي كانت تملأ البيت بركة لله، بركة وطاعة لله سبحانه وتعالى. بيقول يا أخت يا فاضلة يا أخت يا مجتهدة في طاعة الله، قوم بالليل عشان ربنا يكرمك وبيتك كتير بركة، قوم عشان تعلموا ولادك معالي الأمور، قوم صلي قيام الليل بقيام الليل مدرسة الإخلاص، قوم واطلبي من ربك عز وجل كل اللي أنت عايزاه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده المؤمنين، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. قوم واطلب من ربك عز وجل أن يربي لك أولادك وأن يصنعهم على عيني وأن يستعملهم في نصرة دين الله عز وجل. قوم واطلب اللي أنت عايزاه، مش قادر تربي أولادك، اطلب من ربك عز وجل أن يعينك على تربية الأولاد وأن يصنعهم على عيني سبحانه وتعالى وأن يجعلهم صالحين ينفعوا بلادهم وينفعوا دينهم بإذن الله جل وعلا. تعالى برضو نعطي المثل والأسوة والقدوة أيضا في علو الهمة. علو الهمة، همة العالية عند النساء. تعرفين احنا بنتكلم الكلام ده ان حقيقة والله ليس يعني ليس في الكلام ده اي مجاملة. الاخت المسلمة لما ربنا بيكرمها وتذوق حلاوة الايمان وتلتزم بسنة سيد الانام صلى الله عليه وسلم بتكون بميت رجل الحقيقة. ولذلك سبحان الله الامام الذهبي رحمه الله لما كان يتكلم عن الضعفاء والمترفين في الذين ينقلون أسانيد الأحاديث، فكان يتكلم عن الرجال فقال فمن الرجال من اتهم ومنهم من كذب ومنهم ومنهم ومنهم، وما أعلم امرأة من النساء اتهمت ولا كذبت ولا انقطعت روايتها. تخيل في كلام الإمام الذهبي رحمه الله رحمة الله تعالى يقول لك النساء كانوا فعلا حتى كان الإمام ابن تيمية شوف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله تعالى كان ليه بعض النساء من شيوخه كانوا يعلمون من وراء الستار. كان الإمام ابن تيمية الذي ملأ الدنيا فقها وعلما كان من دون أساتذته النساء، والحافظ ابن عساكر كان من ضمن شيوخه 70 امرأة 70 امرأة تخيل كانت من شيوخه. فالمرأة كانت حافظة عالمة كانت يعني تتعلم العلم وتنشر العلم بين الورى، وحسبنا أمنا عائشة وزوجات النبي وأمهات المؤمنين رضى الله عنهن أجمعين نقلنا الوحي والسنة المباركة إلى تلك الأمة. هند بنت عتبة بقى صحابية النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا احنا عارفين هند بنت عتبة بقصة حمزة بن عبد المطلب صح اللي بتاعتنا. حمزة بن عبد المطلب كان قتل أقارب هند بنت عتبة، فهي عايزة تنتقم منه تنتقم منه فين؟ في المصر. فراح الجيدة مين؟ وحشي. وحشي كان عبدا عند جبير بن مطعم خد بالك او عند مطعم بن عدي فالمهم فقال له ان عمي اتقتل في غزوة بدر، لو قدرت تقتل حمزة لان حمزة ولا قتل، لو قدرت تقتل حمزة فانت حر انت حر. طبعا انت عارفين مسألة الرقبة والأولية صعبة جدا على النفس، لا يستطيع الانسان ان يعني يتخلص منها بسهولة. فقال خلاص، فخرج يريد ان يقتل حمزة لكي يظفر بنعمة الحرية. فهند بنت عتبة قامت عاملة ايه؟ قالت لوحشي، قالت له شايف بقى الخلائد والحلي والذهب اللي معايا ده كله؟ قالت له كل هذا لك، كل ده ليك انت لوحدك لو قتلت حمزة. فقام وحشي رضي الله عنه وارضاه لانه اسلم بعد ذلك، قام وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهند بنت عتبة وان كنت لم اقف على صحة تلك الرواية قامت واخذت جزءا من كبد حمزه شقت بطنه. شوف قد ايه ان قلبها مجان خير من ناحيه حمزه رضي الله عنه، وراح شق بطنه واخد جزء من الكبد وحطته في بقها فلاتته، يعني مضغتني يعني ايه؟ يعني مضغتني وهي بتمضغه، فيعني لقت طعمه صعب وراح ايه مطلعه بره بقها. فالنبي عشان بيقول ايه؟ والذي نفسي بيدي لو اكلته لحرم الله جسدها على النار. ليه؟ لأنها تبقى أكلت حتة من جسد واحد من أهل الجنة، ولا يمكن الجسد ده يخش النار. خدت بالك في الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن شاء المولى عز وجل هند بنت عتبة بعد ذلك تسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. هي زوجة مين؟ زوجة أبو سفيان. زوجة أبو سفيان، وهي اللي كانت بتحمس المشركين في غزوة أحد جدا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المهم هند بنت عتبة ربت مين؟ ربت معاوية بن أبي سفيان. شوف بقى تربيه عامله ازاي. وهو لسه طفل رضيع فبص ليه بعض الناس فقالوا لها يا هند والله ان عاش معاويه فاز قومه. احنا متهيألي لنا كده معاويه ده وهو لسه طفل رضيع وباين عليه علو الهمه وهو لسه طفل. فقالوا لها الطفل ده لو عاش هيبقى سيدا في قومه. فقالت سكلته ان لم يسر الا قومه. ده انا اسئده لو ما كانش هيبقى سيد الا على قومه. لا ده انا عايزاه يبقى سيد على العالم ده كله. سيد قومه بس؟ لا. يعني زي ما تقول ايه؟ يعني لما تيجي النهارده واحد يقول في طفلك الربيع والله الولد ده بالذات ما شاء الله ان شاء الله يحكم مثلا ارض الجزيره مثلا. فتقول لا 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 ده انا اسئده بدري ان لم يحكم الكره الارضيه. شوف الهمه عامله ازاي؟ وسبحان الله في يوم من الايام ابنها يزيد بن ابي سلام مات. فجم الناس ايه يعني يعدوها فقال لها انا لنرجو ان يكون في معاويه خلف منه. يعني ربنا الحمد لله اخلف عليك بمعاويه فهو يبقى بدل منه. فقالت او مثل معاويه يكون خلفا من احد؟ والله لو جمعت العرب من اقطارها ثم رمي به فيها لخرج من ايها شاء. ازاي سيدنا معاويه لما اصبح اميرا للمؤمنين كان اذا يتباهى امام الناس لو واحد يقول له انا فلان وابن فلان كان يقول وانا ابن هند. وانا ابن ايه؟ هند. شوف الام عامله ازاي؟ ام عندها علو همه برضه تقول للاخت النهارده ربنا يحفظك ويبارك فيك خلي همتك عاليه. ابنك ده مش هتقول يعني يا دوب ربنا يكرمه بس وياخد دبلوم وخلاص. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين اهم حاجه ان يبقى عندك همه عاليه في انك تربي ابن ده احلى تربيه. شوف ان شاء الله ان شاء الله الطفل ده 6 سنين يكون خاتم القران. 8 سنين يكون حافظ البخاري ومسلم. 10 سنين يكون عالم ان شاء الله جل وعلا يطلع على المنبر وعنده 10 سنين ويخطب في المسلمين. عسى الله عز وجل ان يصلح به القلوب سبحان الله. والطفل لما يطلع على المنبر يبقى مؤثر جدا بيبقى مؤثر. يعني لما تشوف طفل صغير عالم الله سبحانه وتعالى شفت مره طفل طالع بيخطب سبحان الله يعني كلمه طالعه منه تزكي الاف من البشر. وكان في ايران كان في طفل سبحان الله يعني هو ده كان الاصل في يعني اطفال سلفنا او اباء سلفنا الصالح. لكن في هذا الحال او في هذا الوقت احنا بنعتبره معجزه عظيمه جدا. طفل ده طفل 6 سنين يختم القران والبخاري ومسلم ومش عارف ايه فده معجزه. لكن هو ده كان العادي جدا عند سلفنا الصالح. الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه كان اماما وهو عنده 7 سنين وكان يفتي في كل علوم الدين وعنده 14 سنه. تخيل 7 سنين كان اماما. النهارده شوف 7 سنين النهارده يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يعني مفيش خالص يعني. فسبحان الله شوف ادي معالي الامور. بيقول لك علمي ولدك معالي الامور. اقعد كده معاه يا ابني يا حبيبي ربنا يحفظك انا عايز اخش بيك الجنه. انا عايز اخش بيك الجنه. هو يعني انا بالنسبه لي ما فيش حد غالي عندي لدرجه ان اخش معاه عشان خاطر انا عايز انت بالذات اخش بيك الجنه. طب اعمل ايه يا ام؟ تعمل ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمك يا حبيبي تحفظ القران. لكن ما نعقدش الولد. يعني ما نعقدش 24 ساعه حج وتسميع. لا برضه الولد برضه طفل صغير. نخرجه ونفتحه ونوديه من شمال في الاماكن ليس فيها معصيه. نوديه عمره، ايه المشكله؟ ودي ابنك عمره. النبي عليه الصلاه والحديث رواه البخاري ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحال النهارده فكر عليه ربنا يحفظك. شوف الحديث عند البخاري ان اما قامت ورفعت ولدها الصغير للنبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال اجل ولك الاجر. ولك ايه؟ اجر. مع انها ما سالتش عن الاجر لكن الانسان جبل على حب الاجر. فالنبي عليه عشان يشجعها على ان هي تعتني بولدها وتخليها على طول يروح الاماكن الطاهره دي قالت انها نعم او اجل ولك ايه؟ ولك اجر. فعايزين يكون فعلا الام تكون همتها عاليه في تحفيظ ابنها القران، تعلمه السنه، تعلمه حب اهل العلم، وقبل ذلك تعلمه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فيعني بنقول طبعا برضو هديه لكل اخت قاعده ما بيننا ولكل ام. بنقول اكيد انت دلوقتي قلبك اشتاق ان ابنك ده يبقى عالم او داعيه ناجح او ان ربنا ينفع بيه المسلمين. اكيد. خدي بقى الامثله دي بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. شوفي بقى نساء السلف الصالح ازاي كانوا السبب في ان اولادهم يطلعوا من اجل علماء الارض. نبدا المثال بمين؟ بامير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري. امير المؤمنين قال عنه ابن المبارك. ومين ابن المبارك؟ شيخ الاسلام. شيخ الاسلام عبد الله المبارك. عبد الله المبارك دي عبد الله ابن المبارك ازاي؟ عارفين قصته لما كان في اللي هو المبارك اللي هو ابوه. كان عبدا رقيقا عند رجل غني اسمه نوح ابن مريم. في يوم من الايام نوح ابن مريم قال له يا مبارك روح البساتين بتاعتي خد بالك منها. قال له حاضر. فراح هناك. بعد 3 4 شهور نوح ابن مريم راح يطمن على البساتين وكان معاه شويه فلوس. فأول ما وصل الناس قال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان وبعض العنب. جاب له رمان حامض وعنب يعني مر. فقال يا مبارك ألا تعلم الحلو من الحامض؟ فقال يا سيدي والله ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه. قال يعني عايز تقنعني إن أنت في الأربع شهور دولت ما دقتش ولا عنبة ولا حتى رمان؟ قال له والله ما دقت زرافة ولا دقت حاجة منهم. سبحان الله. شوف النهارده اللي شغال في محل سندوتشات بس الله يعطي العافيه ورحمه الله على المحل وصاحب المحل. خد بالك يقول لك طباخ السم لازم يدوق ياكل المحل واولاد الاولاد صاحب المحل ده بس الله يعطي العافيه. فشوف بقى ظل اتعدى هو ظل في الاول ومش فاضي. فسال الجيران قال لهم ما شفتوش الموبايل ده ياكل؟ قالوا له ابدا عمرنا ما شفنا بياكل. قال لا ده رجل فقري بقى ومسيحي نستشيره في ايه اهم امر في حياتنا. قال له يا مبارك اني اريد ان استشيرك في امر. قال له ما هو؟ قال له إذ أنت تعلم أني لا أملك من الدنيا إلا ابنة واحدة وقد تقدم لخطبتها فلان وفلان وفلان من علية القوم فترى لمن أزوجها؟ إيه رأيك مبارك؟ فقال يا سيدي أريد أن أقدم لك نصيحة غالية. يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون للمال وإن النصارى كانوا يزوجون للجمال وإن العرب كانوا يزوجون للحسد والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون للدين والخلق فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ فتبسم رجل وقال والله أنا من فرقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا أريد لها إلا الزواج على الدين والخلق وما وجدت رجلا جيدا على خلق أفضل منك يا مبارك فلقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتك. عفى المبارك عن الرمانة فساق الله له صاحبة الرمان. كل البستان بقى ساعه هو الزوجة فتزوج المبارك وأنجب منها ابن المبارك الملأ الدنيا سقها معنا نؤمن عبد الله ابن المبارك والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. فابن المبارك بقى نفسه بيقول إيه؟ ما أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم من سفيان الثوري رحمة الله عليه الجنان. يقول ابن حنبل أي الإمام أحمد بن حنبل المروزي أتدري من الإمام؟ قال من الإمام؟ قال الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي. وقال بشر الحافي كان الثوري عندنا إمام الناس. وقال كان سفيان الثوري في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانه. شوف قدر هذا الرجل. وقال الأوزاعي لم يبق من تستمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان الثوري وما كان ذلك الإمام الجليل والعلم الشامخ إلا ثمرة من ثمرات أم صالحة. عارفين أمه عملت معي؟ أمه كانت فقيرة جدا يا أخوة يا أخوات. أمه كانت فقيرة جدا لا تملك شيئا وعرم ذلك عشان قالت له قالت لي يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمخزني أنا أخزن وبيع وجيب فلوس وأكلك وانت تطلب العلم ولا تنشغل بغير العلم. وكانت تنصحه مش بتقول له بقى تعلم علم يا حبيبي كده وربنا يكرمك عشان تحفظ القرآن ونسفرك بره وتجيب لنا بالدولار والكلام ده كله. لا شو بتقول له ايه؟ بتقول له يا بني اذا تعلمت 10 أحرف فانظر الى حالك فان ازددت خشية فبها ونعمة عين وان لم تزد خشية فاعلم ان هذا العلم وبال عليك يوم القيامة. هي في الام عشان كده طلع منها سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمة واسعة. وها هو أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الذي تولى بلاد الأندلس وولاية الأندلس كانت مليانة بالفتن. استطاع بفضل الله عز وجل أن يجمع البلاد وأن تبقى البلاد ثابتة راسخة ليس فيها فتن. وفي يوم من الأيام طلع هو وجنوده يا إخوة وافتتح 70 حصنا في يوم واحد 70 حصن في يوم واحد. ثم أمعن بعد ذلك ودخل بلاد فرنسا ووصل إلى سويسرا ووصل إيطاليا وكان أعظم أمراء بني أمية في بلاد الأندلس. حكم 50 سنة و6 شهور 50 سنة وإيه 6 شهور. وبعد ما كانت قرطبة مجرد إمارة بسيطة أصبحت مقر الخلافة يحتكم إليها عواهل أوروبا وملوك أوروبا بفضل الله عز وجل. كل الهمة جت منين؟ من أمه. أمه كانت يدوب هو كان عمره 21 يوم لسه مولود بقال 21 يوم وقام عمه راح قتل مين؟ أبوه. قتل أبوه. لما قتل أبوه من التي تربت تربيته؟ أمه. فربته على معالي الأمور فأصبح أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن أمه. وهذا هو الإمام الأوزاعي. وما أدراك ما الإمام الأوزاعي؟ إمام الأوزاعي إمام المسلمين الذي أجمعت الأمة على إمامته كان برضو ثمر تضحية أمه المباركة. يكون فيه أبو إسحاق الخزاني: ما رأيت مثل رجلين، أنا ما شفتش أحسن من الاثنين. من هم يا إخوة؟ الأوزاعي والثوري. قال: فأما الأوزاعي فكان رجل عامة، والثوري كان رجل خاصة، ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي لأنه كان أكثر توسعا. شو بديه؟ فالكلمة الجميلة بقى اللي قالها الإمام الذهبي نقلا عن العباس بن وليد أنه قال: ما رأيت أبي، خد بالك من كلمة مهمة أوي، ما رأيت أبي يتعذب من شيء في الدنيا مثل تعذبه من الأوزاعي. كان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما، الكلام هو أبوه، أبوه يقول الكلام ده. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. ثم قال العباس بن الوليد، قال الوليد بن العباس: قال يا بني، عجز في الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها مثل أدب الأوزاعي في نفسه، والله ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد، يعني اليوم الآخر، كان: كنت أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ يا ترى في قلب من الموجودين دول ما بكاش ابدا؟ سبحان الله، ده كان الاوزاعي رحمه الله رحمه واسعه. فندي مثال جميل برضو ايضا اخير عن مساله طلب العلم. هذه ام رجل اسمه ربيعه الراي. ربيعه الراي ده مين؟ ده شيخ الامام مالك. ومالك شيخ مين؟ شيخ الشافعي. والشافعي شيخ من؟ شيخ احمد. شوف بقى ما شاء الله، يعني السلاله ماشيه ازاي والسلسله الذهبيه ماشيه ازاي. فربيعة الرأي، فربيعة الرأي رحمه الله رحمة واسعة كان شيخا للإمام مالك. إيه قصة ربيعة الرأي؟ أبوه في يوم من الأيام ترك وهو طفل ربيع صغير، وذهب إلى الغزو في بعض البلدان في خراسان أيام بني أمية. وكان ربيعة مش كان طفل صغير، كان لسه حمل في بطن أمه. المهم مرت الأيام وفضل أبو ربيعة الرأي فضل بره البلدان سنين طويلة جدا، وكان سائل أمانة في بيت زوجتي 30,000 دينار، قال لها خليهم عندي لحد ما أرجع. قعد كم سنة؟ قعد سنوات طويلة جدا بره، ولم يرجع إلا بعد حوالي 27 سنة. فرجع وفي يده رمح. أول ما رجع عن بيته طبعا، فدخل البيت فلقى رجل في البيت، هو مين؟ ابنه. فهو ما شافوش من 27 سنة، لأنه كان لسه حمل في بطن أمه. فأول ما لقاه قال: تدخل على حرمي في بيبتي؟ وراح دخل عايز ايه؟ يقتله. فالثاني قال له: وانت تتهجم علي وانا في بيت امي؟ ومسكوا بعض هما الاثنين، والناس مش عارفه ايه تفك الموضوع. شويتين مين اللي سمع الصراخ ده؟ الامام مالك رحمه الله، وكان ليه هيبه اشد من هيبه الملوك. فاول ما دخل فالاثنين شافوه تكسر، مع ان الامام مالك تلميذ ايه؟ تلميذ ربيعة الرأي اللي هو ايه؟ ابن الرجل ده. فاول ما دخل فيه ايه؟ فالرجل قال له: لقد تركت بيت زوجتي منذ 27 سنة، وجئت رأيت هذا الرجل في بيت، وكان قال له: هذا بيت أمي. فالأم سمعت من جوه فخرجت فقالت: أجل، هذا ابنك ربيعة الرأي. فتعجب وأخذ الابن وأخذ أحضنه وهو يبكي، وابن يبكي، ويعني وليس الذي يجري من العين نارها ولكنها روح تسيب. فتقتل تخيل الرجل ما شافش ابنه من 27 سنة، وجينا على راجل مرة واحدة. المهم تمر اللحظات وفجأة أذن لصلاة المغرب، فذهب ربيعة الرأي للمسجد بتاعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد وتلاميذه قاعدين قدامه. مين من ضمن تلاميذه؟ الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعه. فالمهم الأم بقى عايزة جوزها يشوف مين؟ شوف الابن بقى وصل لدرجة ايه؟ فقالت له: أنا أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: أذهب. فراح يصلي في مسجد النبي عليه السلام، فأول ما دخل لقى ابنه بس ما شافوش كويس. ابنه اول ما شافه راح مطقطق الراس عشان ايه؟ مكتوب يعني ايه؟ يوري نفسه مين لابيه. شويتين بدا مجلس العلم، وربيعه الراي بدا يتكلم، وبدا النور يخرج من ثناياه. فنص الراجل: ايه ده؟ هو ده ابني؟ سبحان الله، سبحانك تفعل ما تشاء. رجع فرحان جدا ومنقبض، وقال له: دكتور والله لقد رفع الله عز وجل ابني الى مبلغ لم اكن اتخيله. معقول ابني يبقى امام المسلمين بالمنظر ده؟ فقال لها ائتيني بالمال، انا كنت سأل عندك ايه 30,000 ايه دينار. هي انفقت 30,000 دينار على ابنها عشان يصبح اماما من ائمة المسلمين. فقالت له الذي رأيته من ابنك افضل ام 30,000؟ قال والله الذي رأيته افضل. قالت لقد انفقت عليه المال كله ليصبح اماما للمسلمين. فقال لها والله ما ضيعت المال، مش خسارة ابدا، مش خسارة فعلا. العلم خير من المال كما قال علي بن ابي طالب، فأنت تحرس المال والمال يحرس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمال فالعلم خير من المال، فأنت تحرس المال والعلم هو الذي يحرسك بفضل الله عز وجل. ولذلك احنا بنسأل سؤال، نسأل أنفسنا سؤال، بنقول احنا كلنا عارفين الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الأوزاعي، كل الأئمة دول، الإمام البخاري رحمهم الله رحمة واسعة، حد فينا يعرف واحد من الأغنياء الذين كانوا يعيشون في عهد الإمام مالك؟ محدش يعرف. ليه؟ لأن المال لا يخلد صاحبه، أما العلم فيخلد صاحبه أو ذكر صاحبه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مثل برضه نهديه لكل أخت مسلمة ولكل أخ. الحقيقة يعني إحنا يعني إن شاء الله بدءا من الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ في رحلة إلى الدار الأخيرة إن شاء الله، فيعني ده آخر درس من الدروس الفردية إن شاء الله جل وعلا. تعالوا نشوف تلك الفتاة التي راقبت ربها عز وجل، فكان من ثمراتها تلك الثمرة العظيمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام نهى الامه عن مسخ اللبن بالماء، اي عن مسخ اللبن بالماء. قل مر يوم من الايام ساعتين عمر بن الخطاب كان بياكل بيده ثلاث اقسام، قسم يقوم فيه بين يدي الله جل وعلا، وقسم ينام فيه، وقسم يمر فيها في المدينه حتى يطمئن على رعيته رضي الله عنه وارضاه. وهو بيمر في هذا القسم شاء الله جل وعلا ان يسمع هذا الحوار الذي يدور بين تلك الام وبين ابنتها. الام بتنادي على بنتها بتقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء لكي نمزق اللبن بالماء. فقالت لها الابنة المباركة يا أمه أما نهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت لها الابنة المباركة يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب من تلك المقالة الجميلة وعاد إلى ولديه إلى عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وقال أيكما يذهب ليتزوج من تلك الفتاة المباركة فإني أرجو من الله جل وعلا أن يخرج من أصلابها رجلا يوحد الله عز وجل به صفوف الأمة. كان سيدنا عمر كان ملهما، والحديث صحيح كما يقول إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. الحديث ايضا صحيح لما عشان يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. شاء المولى عز وجل عاصم بن عمر يتزوج من تلك الفتاه، فانجب منها ابنه سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ليلى او ام عاصم تزوجت حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فانجبت منه بفضل الله عز وجل الخليفه الخامس عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الذي ملأ الدنيا كلها عدلا. حكم الامه ايها الاخوه 2 سنين و5 شهور و5 ايام. فضل الله عز وجل من اول يوم عاش على شرع الله عز وجل وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملأ الدنيا كلها عدلا. طلب من المسلمين ان ياتوا الى بيت المال بزكاه المال وبالصدقات. امتلأ بيت مال المسلمين في المدينه المنوره بالمال حتى ان الباب لا يستطيعون ان يغلقوه. مش قادرين يقفلوا الباب من كثر الاموال اللي جت. يعني اموال طالعه ايه؟ برضا نفسه. اموال طالعه وكل واحد عارف ان ده زكاه مال او صدقه، فطالعه ايه؟ عن برغبه الانسان، فهو يحتسب المال ده عند الله سبحانه وتعالى. المهم فامر ان ينادي مناد في كل مسجد من مساجد 26 دوله كان بيحكم ربع كره ارضيه، ينادي كل يوم في الخمس صلوات اين اليتامى؟ اين الارامل؟ اين المساكين؟ اين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، ويرجع المال كله إلى بيت مال المسلمين. يوم سيدنا عمر يقول لهم إيه؟ يوم سيدنا عمر يقول لهم أما ناديتم؟ يقولون نادينا. طب لماذا عاد المال؟ قالوا عفت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة تبعا لأسدك. فقال اذهبوا فنادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد دين المسلمين كلهم. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، حج كله. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. أنت لو كنت 20 أنت بعمر كنت جوزت ببلاش. آه والله. ولا كنا احتاجنا بقى من مش عارف إيه والله ببلاش. خد بالك أي أخت بس تبعت اسمها ابن عمر وأي أخ يبعت وربنا ييسر ويزوجهم من بيت مال. فزوج كل الشباب والفتيات، اللهم زوج كل الحاضرين يا رب العالمين. اشمعنى دي أمنتوا عليها على الجوز؟ يعني لما أقول لكم مش عارف إيه مش عايزين تردوا دلوقتي بس متأمنين يعني. طبعا أكيد الأخوات برضه بيأمنوا فوق برضه على ما شاء الله. ربنا يحفظهم يا رب ويبارك في الجميع يا رب ويبارك في كل الحاضرين يا رب. فالمهم فزوج كل الشباب والفتيات. بعد ما زوجهم قال لهم ائتوني بالحبوب. ليه يا سيدنا عمر؟ قال وابذروها في الصحراء. ليه؟ قال لكي تنعم الطير في عهد المسلمين. يا الله ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فقالوا له لسه فاضل مال. قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا بيه ايه؟ قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب اللي هم النهارده بيتصدقوا علينا ولا حول ولا قوه الا بالله. شوف تخيل من كتر عدله ياتيه راعي غنم ويقول له يا امير المؤمنين امر غريب حدث عندي. قال ما هو؟ قال في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال امير المؤمنين عمر والله لا عجب في ذلك، فلقد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. هذه المساله يا اخوه تصلح اللي بينك وبين ربنا، ربنا يصلح لك الدنيا كلها. عايزين ربنا يصلح بيوتنا يا اخوه، وعايزين كل اخت تعين زوجها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ما تشغلوش بالدنيا والدرهم والدينار وعايزينه لا، اكتفي بالقليل وربنا يكرمك. واعلمي ان المؤمن ما زال يقطف من ثمره الاخره طالما انه يتمتع في الدنيا. يعني هل مستوى الفقير المحروم اللي مش لاقي ياكل بواحد طول النهار عمال ياكل من كل نعيم الدنيا؟ طبعا لا يمكن. ولذلك جاء في الترمذي بسند صحيح ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء المؤمنين بخمسمائه سنه. خمسمائه سنه خش وتمتع في الجنه قبل ايه؟ مش قبل اغنياء الفاسقين، لا قبل اغنياء المؤمنين. ولذلك كان من دعاء النبي عليه السلام الحديث صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احنني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف سبحان الله قد إيه كانت الحياة جميلة في عهد هؤلاء العدول رضي الله عنهم جميعا. وهذا مثال جميل، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب اتربى بمين؟ اتربى بين اثنتين، بين أمي بين أمي اللي هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد دي مين؟ فاطمة بنت أسد دي اللي بفضل الله عز وجل لما مات جد النبي صلى الله عليه وسلم وكفره عمه ابو طالب كانت فاطمه بنت اسد زوجة ابو طالب. طبعا هو مات على الشرك وهي ماتت على الايمان، ويوم ما ماتت نزل النبي في قبرها والبسها قميصه صلى الله عليه واله وسلم. شوف بقى المنقبه العظيمه دي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في قبر امراه ابدا الا في خمسه اقبر، كان من بينها قبر فاطمة بنت أسد اللي هي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن علي. خد بالك؟ وبعد كده تربى عليه في حجر من؟ في حجر النبي عليه السلام مع زوجه خديجة بنت خويلد. لك أن تتخيل بقى واحد ينشأ بين فاطمة بنت أسد وبين خديجة بنت خويلد، يطلع إيه؟ ما ينفعش يطلع غير علي. هو يعني هي المعادلة كده، فاطمة بنت أسد زائد خديجة بنت خويلد تطلع علي بن أبي طالب. هي معادلة حسابية، مع إن أنا كنت أدبي. سبحت الحلوة واخد بالك؟ فشوف سبحان الله يعني ايه؟ يعني علي بن ابي طالب اسد الله الغالب الذي نام في ليله الهجره مكان النبي يريد ان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرم الله عز وجل عليا بان يثلج فراشه بفاطمه سيده نساء اهل الجنه رضي الله عنها وعن علي. ففاطمه بنت اسد اللي هي ام علي بن ابي طالب كانت ام علي بن ابي طالب، وهو رابع طبعا الخلفاء الراشدين، وكانت جده سيدي شباب اهل الجنه هم الحسن والحسين، وكانت ام الشهيد الذي يطير بجناحيه في الجنه حتى يومنا هذا. مين؟ جعفر بن ابي طالب، ربنا يجمعنا واياكم معاه. واخد بالك؟ وهي يعني سبحان الله حماه سيده نساء اهل الجنه اللي هي فاطمه بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا برضه نشوف ام ثانيه. بنوع الأمثلة عشان نشوف عظمة الأمهات اللي هم فعلا صنعوا رجالا بإذن الله جل وعلا. أم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ أمه كانت امرأة عاقلة غالية مطيعة لله عز وجل، عابدة قانتة لله عز وجل. فكان عندها سعد بن معاذ وعمرو بن معاذ. يوم ما أسلم سعد بن معاذ ابنها حصل إيه؟ راح على طول دعتها على قريص يا بني عبد الأشهر، أي يا سعد ماذا تعلمون فيه؟ قال سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا نقيبا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. مين اللي ربطه على كده؟ أمه، أمه علمته معالي الأمور. أنت ما ينفعش تعيش على هامش الحياة، أنت لازم يكون لك موقف. ويجي تمر الأيام ويدخل ابنها سعد بن معاذ وعمر بن معاذ هم الذين يخشوا غدوا البدر، وهي تقول لهم أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سعد بن معاذ يقف أعظم موقف في الدنيا كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام عدد الأنصار كان عدد كبير جدا وعدد المهاجرين صغير جدا، وهو قمتلها يحصل على قافلة. انقلب الأمر إلى قتال بين المسلمين وبين المشركين. يعمل النبي عليه السلام وقد أخذ العهد على الأنصار أن يدافعوا عنه داخل المدينة، بس غزوة بدر برا المدينة. طب يعمل إيه؟ فقال أشيروا على اللي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، لكن الثلاثة من المهاجرين النبي عليه السلام عايز يعطى الأنصار، وهو النبي عليه السلام قال لهم خشوا القتل. حد يقدر يمتنع؟ حد يقدر؟ هو عايز بس يحتسب. فقال أشيروا علي أيها الناس. يقوم سعد بن معاذ الذي تربى تربية عظيمة بين يدي تلك الأمة المباركة، قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة. قمت يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فقصه لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صبق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فتردنا على بركة الله يا رسول الله. يا الله إيه كلام جميل ده يا رجل. ده الواحد يعني وهو بيتكلم والله حاسس إن يعني طلع من فوق جاسوه. يا الله حاسس يكره خلاص. وخذ بالك شوف الرواية الثانية بيقول ايه سيدنا سعد، بيقول لك انك يا رسول الله ترى ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينة، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار قطعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت، وما اخذتك كان احب الينا مما اعطيت، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي والثنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكانها. هنا يموت فلان يموت فلان وهنا يموت فلان، فما ذكر النبي واحدا إلا ومات في نفس المكان. وبرض الأم أم سعد بن معاذ ما زالت تغذيه بالقرآن والسنة وتشجعه على نصرة الإسلام والمسلمين. وهي يوم بني قريظة وهي عارفة أن ابنها كان حبيبا ونذيما ليهود بني قريظة، ويهود بني قريظة كانوا حبيبة ما صلى عليه، كانوا النبي عليه السلام في غزوة الخندق وحبوا يفتحوا الأبواب الخلفية للمشركين. يوم يشاء المولى عز وجل مين اللي يحكم في يهود بني قريظة؟ اللي كان صاحبهم في الجاهلية اللي كان حبيبهم اللي هو سعد بن معاذ. الله طب ده ممكن يجي منهم؟ لا لا أبدا. وهو داخل بقى يحكم فاليهود جاي منه ازاي؟ يا أبا عمرو لسعد بن معاذ، يا أبا عمرو خلفاؤك ومواليك واحنا كنا حبايب بقى والقعدة الحلوة ما تنساش. فقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يتكلم قولة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. دخل فقال له يا سعد احكم فيهم يا سعد. فنظر سعد إلى جهة الشمال إلى الصحابة فقال ويرضى من ها هنا؟ قالوا نرضى. فعايز يبص النبي عشان تشوف. قال ومن ها هنا؟ شوف الأدب. فقال أجل يا سعد. فقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تتبى ذراريهم ونسائهم وأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. ويشاء المولى عز وجل في تلك اللحظة ينفجر كلمه الجرح بتاعه اللي كان يندلحه فيه في الخندق ويداوى ويموت في تلك اللحظة. ويأتي جبريل عليه السلام يشق السبع طباق وأم سعد بن معاذ تنتظر هذا الخبر الجميل حتى تسعد باستشهاد ولدها وحتى تحتسب عند الله جل وعلا. يأتي جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله من مات من أصحابك؟ والله لقد اهتز عرش الرحمن لموته. فقال له لقد مات سعد بن معاذ. وانطلق النبي وأصحابه إلى سعد بن معاذ صلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إلى هناك وجد أن سعدا قد مات. فلما علمت أمه بأن ابنها قد مات كما عند الحاكم بسند صحيح صاحت أمه أطلقت صوتها فقال لها الحبيب المصطفى يا أم سعد ألا يرقى دمعه ويذهب حزنه بأن تعلمي أن ابنتي هو أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن؟ أبي ابنها أبي ابن أم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاها. وعند ابن سعد الإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد قالوا يا رسول الله والله ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال ما يمنعها أن تخف وقد حملها 70,000 من الملائكة لم ينزلوا قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. وكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول الإمام النووي أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد. يا الله ويا ترى احنا لما رحنا صفعت الملائكة تفرح بينا؟ العرش ممكن يهتز؟ ايه اللي ممكن يهتز؟ سبحان الله ربنا يعلي قدرنا وقدركم يا رب العالمين. مثال اخر جميل جدا ام عمارة ناخد لنا 10 دقايق تقولنا عليكم ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. ام عمارة رضي الله عنها وارضاها الصحابية الجليلة المجاهدة التي جاهدت في سبيل الله ودافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولادها مين؟ اولادها عبد الله بن زيد الذي حكى لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذي راى الرؤيا بالاذان كما عند ابن شام بسند الحسن وعند ابي داود ايضا بسند الحسن. سيدنا عبد الله بن زيد لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بالمرقوس لكي يضرب عليه ايه ليستمع الناس للصلاه فراى عبد الله بن زيد في تلك الليله رؤيا جميله راى رجلا في يده مرقوس فقال أتدع ذلك المقوس؟ قال لماذا؟ ماذا تصنع به؟ فقال نريد أن نضرب عليه لنجتمع عند الصلاة. قال ألا أخبرك بأفضل من ذلك؟ قال وأي شيء؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ثم لما أراد أن ينصرف قال فإن أردت أن تقيم الصلاة تقول كذا وذكر له الإقامة. فقام عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنها لبشرى خير قم وعلم بلال ذلك الأذان فليؤذن هو فإنه أندى منك صوتا. ده مين؟ ده ابن أم عمارة وعبد الله بن زيد. ابنها الثاني حبيب بن زيد. مين حبيب بن زيد بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ حبيب بن زيد ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث في يوم من الأيام برسالة لمسيلمة الكذاب قال له روح بالرسالة دي لمسيلمة. أول ما وصل بالرسالة لمسيلمة الكذاب فمسيلمة إيه؟ عارف إن الرسل لا تختم لكنه غدر. فقال له يا حبيب أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل أشهد. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عن سماع ما تسبب إيه؟ أنا مستمع. فقال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال أشهد. وتشهد أني رسول الله؟ يقول إن في أذني صمما عن سماع ما تقول أنا مستمع حبيب. فأمر رجلا جزارا ليقطع جلد حبيب ابن زيد ويسلك جلده من رأسه إلى أسفل. تخيل المنظر ده. فأخذ الرجل يسلخ إيه جلده ويقطع منه قطعة قطعة يقطع من لحم حتت ويرميها ومسيلمة يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد. والدماء عمالة تنزف واللحم عمال يتقطع. هذه الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتعلموا الحب تعلموا الحب الحقيقي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. رجل محب لرسول الله عايش على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد. فيقطع رجل حتة لحم يقول له وتشهد أني رسول؟ يقول إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. وفضل الرجل يقطع ومسيلمة يسأل وحبيب يجيب إلى أن قال في الرمق الأخير محمد رسول الله محمد رسول الله. ومات حبيب وقد نجفت دماءه الشريفة واحتسبته أمه عند الله جل وعلا. في يوم غزوة أحد تدخل أم عمارة غزوة أحد ولما انكشف المسلمون وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمحاولة الإجرام التي قام بها المشركون لقتل سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع حول النبي إلا 9 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. أول ما المشركين قربوا فنظر النبي إلى أصحابه وقال: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ والحديث عند مسلم. فتقدم السبعة من الأنصار الواحدة تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وكان آخرهم عمارة ابن يزيد بن السكن. لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه حتى وضع خده على قدم النبي وكأنه يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا على نهجك وعلى قدمك يا رسول الله حتى آخر رمق من عمري. وبكى الحبيب المصطفى ونظر لصاحبيه وقال: ما أغنينا عن أصحابنا شيئا. ثم تقدم الناس يريدون قتل النبي، فنسل النبي كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال: يا سعد إن سعد فداك أبي وأمي. ثم تقدم المشركون ولم يبق إلا طلحة ابن عبيد الله، فنظر النبي لطلحة وقال: يا طلحة من للقوم؟ قال: أنا يا رسول الله. فتقدم طلحة وقاتل جيشا كاملا دفاعا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أول ضربة بالسيف قطعت أصابع طلحة بن عبيد الله فقال حس، أي من شدة الألم. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي الأستاذ الحسن، قال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وعند أحمد بسلم الصحيح قال: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. فلما وصل إلى صخرة عالية وكان يحمل النبي على يديه، لأن النبي قد بلغ به الإعياء مبلغا عظيما، حتى وصل إلى الصخرة فلم يستطع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة كما عند الترمذي بسلم صحيح، قال: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من عشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. في هذا الوقت بالذات قامت أم عمارة المرأة الوحيدة التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت الناس يفدون من حول رسول الله، فأخذت سيفا من رجل وأخذت درعا من رجل آخر ووقفت تدافع عن الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وجرحت أم عمارة في 13 جزءا من جسدها، ظلت تعالج من هذه الجراحات عاما بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بقول السؤال اللي لازم يجي يسأل على بالنا دلوقتي، بعد ما أم عمارة أذنت كل دوة والصحابيات دول أذنوا كل دوة، بقول للأخت وهين عليك الحاجة دلوقتي تقعدي ما غيرش ده بعد كل البذل ده؟ احنا واحد متصرف يعني بتحجب النهاردة في أخت لسه مشفتح حجاب بعد كل اللي سمعته ده؟ احنا عايزين النهاردة الورق كله ينزل النهاردة وانا هتحجب دلوقتي، مش هنستنى مش بكرة، لا ما ينفعش، لازم النهاردة، لازم تتحجب النهاردة، ما ينفعش بعد ما امهاتنا يعملوا كل دول وجسمهم يتقطع ويبذلوا كل الجهد ده علشان دين الله عز وجل، انت مش قادرة تتحط لحد دلوقتي؟ معقول الكلام ده؟ الكلام ده يجي على عقلنا يا اخوة؟ ما ينفعش. اختم بقى هذا الدرس النهاردة بهذه القصة المؤثرة، قصة عظيمة جدا، قصة علم الله سبحانه وتعالى، مجرد من الإنسان بس يقرأها يكفي قلبه قبل عينه. هذه القصة حكي أنه كان بالبصرة نساء عادلات، وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية، أم إبراهيم الهاشمية. فأغان العدو على ثغر من ثغور الإسلام، العدو دخل ثغر من ثغور الإسلام، فقام عبد الواحد بن زيد وهو رجل من أئمة التابعين، فقام عبد الواحد بن زيد البصري قام في الناس خطيبا، فجلس يحضهم على الجهاد وعلى الرباط في سبيل الله جل وعلا، وعلى فضل الإنفاق وتزويد المجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وكانت أم إبراهيم حاضرة في مجلس العلم هذا، فكان يذكر ويحض الناس على الجهاد في سبيل الله، ويذكر لهم حور العين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويزار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهله. فالمرأة لما سمعت هذا الكلام وعبد الواحد بن زيد يتكلم عن الحور العين وعن وصف الحور العين، وأن الواحدة منهن لو بدأ بعض بنانها لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو بدت خصبة من شعرها لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، فتعجبت المرأة. فقام عبد الواحد بن زيد وقال شعرا جميلا، فاهتزت مشاعر الناس من حوله، فماذا الناس بعضهم في بعض، واضطرب المجلس، فوشبت أم إبراهيم وقالت: يا أبا عبيد، لو عبد الواحد بن زيد، يا أبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ قال أجل. قالت إن رؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم وأنا أرفض ذلك، فوالله يا أبا عبيد لقد أعجبتني هذه الجارية فأنا أرضاها عروسا لولدي. فكرر ما ذكرت من حسنها يا أبا عبيد. فأخذ عبد الواحد بن زيد رحمه الله يصف الحور العين وصفا أجمل من الوصف الأول، وأنشد شعرا أجمل من الشعر الأول، فاضطرب الناس وماجوا مرة أخرى. فوثبت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله أعجبتني هذه الجارية فأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوده منها هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك إبراهيم مجاهدا في سبيل الله، لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة؟ فقال عبد الواحد لقد فعلت يا أم إبراهيم، والله لئن فعلت أنت هذا لتفوزني أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. ثم نادت ولدها يا إبراهيم ائت إلي. فوثب إبراهيم من وسط الناس وقال لها لبيك يا أماه. قالت البني أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود إلى الذنوب مرة أخرى؟ فقال الفتى أي والله يا أماه رضيت أي رضا. فقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت المرأة فأحضرت 10,000 دينار ثم جاءت وقالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله جل وعلا. ثم انصرفت واشترت فرسا جيدا لولدها واشترت له سلاحا جيدا. فلما خرج عبد الواحد بن زيد خرج إبراهيم يعدو والقراء حوله يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له يا بني إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط وإياك أن يراك الله عز وجل مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت له يا بني لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في يوم العرض الأكبر، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في يوم العرض الأكبر. قال عبد الواحد فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال برز إبراهيم في المقدمة فقتل عددا من العدو كثيرا ثم اجتمعوا عليه فقتل. قال عبد الواحد فلما أردنا الرجوع إلى البصرة مرة أخرى قلت لأصحابي لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قالت فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت أم إبراهيم في من خرج. قال عبد الواحد فلما نظرت إلي قالت يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى؟ هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعز؟ فقال لها قد قبلت هديتك وإن إبراهيم إن شاء الله جل وعلا حي مع الأحياء يرزقون. قال فخرت المرأة ساجدة لله جل وعلا وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نتكي مني. وانصرفت المرأة ولما باتت ليلتها جاءت في الصباح الباكر وقالت السلام
عليك يا أبا عبيدة بشراك؟ فقال لها: والله لا زلت مبشرة بالخير. قالت له: لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء. لقد رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء. لقد رأيت ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول: يا أمّاه يا أمّاه يا أمّاه أبشري فقد قبل المهر وجفت العروس. فقد قبل المهر وجفت العروس. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تسيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيتها الأخت المباركة، علمي ولدك القرآن، علميه سنة سيد الأنام، علميه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، علميه السير والمغازي وسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيه على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علميه أن القدوة الحقيقية في النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه رسالة إليك يا صانعة الرجال، يا صانعة الأطفال، إني ذاع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ونجنا من الفتن، نجنا من الفتن، نجنا من الفتن. اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن عاقبتنا. يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط. ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، اللهم نجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في الشيشان، انصر اخواننا في العراق، وانصر اخواننا في افغانستان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، خفاة فاحملهم، أراد فقتهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم، وجمع شملهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم، داو مرضاهم، أطعم جائعهم، أطعم جائعهم، اقص عاريهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر، ارن فيهم المثلات، ارن فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمره، والبراكين المحرقة والآفات المهلكة والآفات المهلكة. خلق اليهود بعضهم على بعض وأخرجنا أخرج الموحدين من بينهم سالمين. زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. أخرجهم في الطرقات كالمجانين. أخرجهم في الطرقات كالمجانين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. خذهم أخذ عزيز مقتدر. خذهم أخذ عزيز مقتدر. طهر الأرض من دنس اليهود. طهر الأرض من دنس اليهود. طهر الأرض من دنس اليهود. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا. رحماك رحماك بالموحدين. رحماك رحماك بأبناء الموحدين. يا رب رحماك بأسامى المسلمين. رحماك بالأعراض التي انتهكت. رحماك بالأعراض التي انتهكت. رحماك بالأعراض التي انتهكت. رحماك يا ربنا بالأعراض التي انتهكت وبالدماء التي سالت وبالأطفال الذين يتموا وبأطفال المسلمين الذين تيتموا. يا رب يتم أطفال اليهود كما يتموا أطفالنا. رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواه. فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. نعوذ بوجهك أن نغمس غمسة في نار جهنم. نعوذ بوجهك أن نغمس غمسة في نار جهنم. نسألك رضاك والجنة. نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة. نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم. هؤلاء النساء جئنا تائبات فلا تردهم. لا تردهم خائبين. تب عليهم يا تواب. ارحمهم يا رحيم. اغفر لهم يا غفور. اغفر لهم يا غفور. اعتق رقابهم من نار جهنم. اعتق رقابهم من نار جهنم. اعتق رقابهم من نار جهنم. يا رحمن يا رحيم وقفنا على ذلك فلا تردنا. لن نخرج من هذا المكان يا رب الا اذا غفرت لنا. اغفر لنا يا ربنا. ارحمنا يا رحيم. نحن في اشد الحاجه الى رحمتك ومغفرتك. والله لئن تركتنا من على بابك فلن نبرح بابك. نشهدك يا ربنا انا نحبك. وعزتك وجلالك جئنا هنا لاننا نحبك. ما جاء شاب ولا فتاه الا لانهم يحبونك فاحبهم. أحب هؤلاء يا ربنا. جاءوا سائدين راغبين في رحمتك فلا تردهم. لا تردهم يا ربنا. لا تردهم خائبين. اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم. يا رب يسر العفاف لشباب المسلمين. يا رب يسر العفاف لفتيات المسلمين. يسر العفاف لهم جميعا وارزقهم جميعا بالذرية الصالحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم.